أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، المال والحديث عن المال حديث يهم شريحة كبيرة من الناس، فهو عصب الحياة وهو عظمها ولحمها كذلك. حينما نتحدث عن المال نتحدث عن شكوى كثيرة يسمعها أو نسمعها كثيرا، ألا وهي أن هذا المال الذي يتعب الإنسان في تحصيله والسعي في جمعه قد يذهب، أو كثيرا ما يذهب أدراج الرياح، ولا يستمتع الإنسان بهذا المال ولا يقضي به حوائجه أو لا يكفي لقضاء حوائجه، مع أنه قد يكون هذا المال في أحيان كثيرة مالا وفيرا. حول هذه البركة وبركة المال وكيف تستجلب وكيف أو ما هو أثر البركة على هذا المال الذي يكسبه الإنسان، سيكون إن شاء الله تعالى حديثنا في هذا المساء الجميل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الفقه المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بك وبالمشاهدين جميعا.
نحن نتحدث في هذا المساء الجميل، وأرحب مرة أخرى بالمشاهدين الكرام، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. أسعد باتصالكم وتواصلكم معنا. نحن نتحدث عن المال أيها الشيخ الكريم، والحديث عن المال حديث محبوب. المال عنصر جاذب لكل الناس، هو العنصر الوحيد الذي أجمع الناس على حبه والسعي في تحصيله، لا يوجد كاره لهذا المال إطلاقا، لكن الناس يتفاوتون في جمعه وكسبه. منهم من يسعى إلى هذا المال السعي الحلال ويكتفي بما وهبه الله عز وجل من رزق حلال، ومن الناس للأسف الشديد من يسعى في كل واد حتى وإن كان هذا المجال وهذا السعي سعيا محرما أو مشبوها، من الناس من هو بين ذلك وبين هذا وذاك، أحيانا يلم بمال حرام. الحديث عن هذا الموضوع كما ذكرت حديث محبوب، حيث أنه ينال أو يتطرق إلى شيء محبوب لدى الناس. أهمية الحديث حول هذا الأمر، وما هي هذه البركة التي من خلالها ينمو المال ويكثر ويبارك الله عز وجل الإنسان فيه؟
الله يجزاك خير يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أشكر لكم ترتيب هذا اللقاء، وأشكر كذلك قناة المجد العلمية النافعة المباركة، وقد وجدت أثرها ونفعها ولله الحمد مع من نلتقي بهم داخل هذه البلاد وخارجها،
الحمد لله.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يبارك في جهودهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمضوا مستمرين في هذا الطريق النافع المبارك.
اللهم آمين.
هذا الموضوع هو موضوع مهم وقد أشغل الناس، فالناس في العالم كلها من المسلمين وغير المسلمين يخرجون يوميا من الصباح إلى المساء بحثا عن المال وبحثا عن الرزق، فهو يشغل الناس، والناس منهم من هو الغني ومنهم من هو الفقير، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى الفقر على أناس، وقد يقدر الغنى على أناس، وقد يقدره على دول.
صحيح.
فهل الغنى مطلوب شرعي؟ هل هو الأفضل دائما؟ هذه قضية ودنا أن نقررها قبل أن ندخل في الموضوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي،
اللهم صل وسلم،
ما عنده إلا شيء قليل عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح مسلم استعاذ من فتنة الغنى واستعاذ من فتنة الفقر، فاستعاذ منهما جميعا. لكن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، ولذلك كان أكثر أهل الجنة هم الفقراء كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نقطة مهمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فلا يظن الناس في مشارق الأرض ومغاربها أنه حينما يكون فقيرا أو في بلد فقير أن هذا شر، لا، قد يكون خير قدره الله سبحانه وتعالى.
نعم. هل لأن الغنى فضيلة الشيخ يصحبه دائما الكبر، البطر، التعدي على حدود الله عز وجل؟
يعني قد يحصل هذا، وإذاك تغير كثير من الناس. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني قد يحصل من الطغيان والبغي والغفلة والنسيان، بخلاف الفقير الذي يراجع نفسه وحاله ويلجأ إلى الله، كذلك المصاب والمريض، بخلاف صاحب الغفلة فإن الابتلاء عليه أعظم. وإذاك كثير من الناس الذي أعطي المال وأصبح بين يديه المليارات غفل، وأصبح يبذر أمواله، بل يضعها في الحرام، إما في أعمال محرمة أو قنوات محرمة أو غير، أو بنوك ربوية أو غير ذلك، غفلة، مع أنه يعيش سكرة وبعد عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهذا ابتلاء، وابتلاء عظيم، أعظم من الذي ابتلي بالأمراض وبالفقر وبغيره.
نعم.
حتى لا أنسى أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في حديث عمرو بن العاص عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: نعم المال الصالح للمرء الصالح. فالمال الصالح محمود للرجل الصالح، لأن سينفق في الخير، وكونه يكسب المال الصالح ويسعى في نشره ونفع المسلمين به، وأن ينتفع به في أوجه الحلال، وأن يتقدم في مشاريع الخير مثل قناة المجد الفضائية ولله الحمد، بأن ينفق أهل التجار وأهل الخير أموالهم فيما يعود على الإسلام والمسلمين بالنفع والخير، هذا أمر مطلوب.
صحيح.
وإذلك نفرح ونسعى كثيرا أن التجار من أهل الخير، من يحملون هذا الفكر الصحيح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينفعوا الإسلام والمسلمين من خلال أموالهم.
نعم.
بدل أن تكون تجاراتهم في الأمور العامة التجارية والعقار العام، لا، تكون في المشاريع التي تعود على الأمة بالنفع وفي نشر هذا الدين في أقطار الأرض.
جميل. الحديث عن البركة فضيلة الشيخ، كثير من الناس لا يدرك ما هي هذه البركة، ما أثر هذه البركة، ما هي؟ هو يقبض راتب أو لديه من المال مثلا قدره كذا، يتصور أن كلما كثر المال قطعا صاحب المال الأكثر هو الذي يتصرف فيه وينتفع فيه، لا يلتفت أحيانا إلى هذا الأمر أو إلى هذا السر، ألا وهو سر البركة في المال.
البركة هي النمو والزيادة، نمو المال وزيادته، الزيادة العددية الحسية.
جميل. يعني
بدل أن يكون عنده 1000 يكون عنده 2000 و3 و10.
جميل.
هناك أسباب تؤدي إلى نمو المال العددي، وهناك بركة نفعية المنفعة، بمعنى أني قد أشتري جهاز فيبارك الله فيه فأنتفع به فيبقى عندي 10 و20 و30 سنة، قد أشتري مواد غذائية، قد أشتري أدوية ويبارك الله سبحانه وتعالى بها وأنتفع بها، وقد تمحق البركة وتزول، فقد أشتري سيارة وتعطب، وأشتري جهاز ويتلف، وقد أشتري بيت ولا يبارك الله فيه. بعض الناس يقول: أنا أستلم راتب جيد لكنه يتقضى وينتهي، لا تسألني كيف ينتهي، لا أدري، يعني ما فيه بركة.
هذا يجمع الناس على هذا الأمر فضيلة الشيخ،
هذا كثير من الناس يقعون فيه، ولذلك هذا نوع من محق البركة، ونحتاج أن نناقش في هذا اللقاء موضوع البركة. هناك أسباب وردت في الشرع تؤدي إلى بركة المال بمعنيه، وهناك أسباب
الحسي والعددي،
أين الحسي والمعنوي إن صح التعبير، تقسيم من عندنا الآن يعني، فالتقسيم لكن يشمل الأمرين.
نعم. ألا هذه الأسباب فضيلة الشيخ؟
أنا سأقف مع حديث حكيم بن حزام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في كل بيع وشراء للإنسان بركة. أظنك شيخ أحمد ما يمر عليك يوم كبقية الناس إلا ويشتري ويبيع في الغالب.
صحيح.
قد يشتري خبز، قد يشتري أي مواد غذائية، وقد يشتري لباس، وقد يشتري جهاز، المهم أنه يحصل البيع والشراء حتى لو بريال أو بريالين. هذا البيع والشراء فيه بركة إذا توافرت شروطه، وقد تنزع البركة إذا لم تتوافر شروط البركة. فحديث حكيم بن حزام ينبغي أن نقف معه جميعا، وينبغي أن نحفظه جميعا وأن نستفيد منه، والحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار، طبعا هذا الحديث استفاد منه الفقهاء فوائد كثيرة جدا. موضوع البركة وسآتي عليها الآن، لكن المقدمة مهمة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الذي يسميه الفقهاء بخيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أنت الآن تدخل على التموينات مثلا وتشتري بضاعة، أثناء شرائك للبضاعة أعطيتها المال وأخذت البضاعة وضعتها معك في الكيس، قبل مغادرتك للمحل
لك الحق،
لك الخيار في إرجاع البضاعة. بعض الناس عنده تردد، هو بطبيعته ما في أسباب مقنعة لإرجاع البضاعة، هو حق أثبتها الله له،
حتى لو لم يكن هناك عيب
حتى لو لم يكن هناك أي عيب، وليس من حق البائع أن يستفصل معه منه وأن يناقش في الموضوع أو أن يحرجه، خلاص
حتى لو كان شرعي. لو كتب فضيلة الشيخ لا يسمح بالإرجاع،
حتى لو كان كذلك، هذا إذا أخرجها. نعم. هذا إذا أخرج، إذا انتهى خيار المجلس. لكن ما دام أنه في المجلس، مجلس العقد، مجلس البيع، فله حق إرجاع البضاعة. لكن إذا خرج من المجلس وحصل التفرق وذهب إلى البيت، تم البيع وذهب نقول انتهى خيار المجلس. ما دام ما في خيار شرط انتهى الخيار. بعض الناس يذهب إلى البيت ويطلع أهله مثلا على البضاعة ويقول لا، هذا ما نريد، هذا احنا نريد شيء آخر، أنت فهمت خطأ، فيذهب إلى المحل ويرجع. إن قبل صاحب المحل فهذا خير على خير، ومن أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة، ويؤجر البائع على ذلك، وهذا تفضل منه لكنه ليس بلازم. بمعنى لو أن البائع اعتذر وقال أنا لا أريد إرجاع البضاعة، لا أريد أخذ البضاعة ولا إعطائك للمال، خلاص يجب عليك أنك تستجيب ولا تلزم البائع بإرجاع البضاعة.
هذا إذا كانت سليمة شيخ،
إذا كانت سليمة نعم. ليست معيبة،
نعم.
ما فيها شيء البضاعة لكن تم البيع،
نعم.
بعض الناس يأتي لأن هذا البائع مثلا عامل في المحل فيضغط عليه ويقول لن نشتري منك مرة ثانية، ويمارس معها أنواع من الضغوط ويقول أنت سيء أو يتكلم عليه، لا، هذا حق شرعي، انتهى الأمر، لابد أن نعرفه جميعا ونستوعبه.
جميل.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق، وهذا الشاهد معنا، نعم، الآن في ليلتنا هذه، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيئهما. الصدق والبيان، ويقابل الصدق الكذب، ويقابل البيان الكتمان. الصدق الآن المشكلة، لأن البائع يريد عرض البضاعة وإقناع المشتري فتجده يبالغ ويزيد ويصل لحد الكذب مرة بعد مرة حتى يمتهن الكذب، بل يرتقي بدرجة حتى يحلف كاذبا، حتى وقع كثير من الباعة الآن في الكذب، وأنواع الكذب كثير، وبعضهم استساغه ألفة. فمثلا يقول البضاعة جاءتنا أمس، البضاعة اليوم جديدة، خاصة مثلا الذين يبيعون في الخضرة، أو يقول والله طالع علينا البضاعة ب50 ريال، هو يبيعها ب51 وهي في الحقيقة ب45 أو ب40، لكن تعود على الكذب بهذه الطريقة. وأحيانا في بيع الماشية مثلا، أو في بيع السيارات، أو في بيع العقار، يكذبون كذب عجيب. وأذكر مرة قصة، أني ذهبت إلى السوق لبيع سيارتي، فأتى شخص أنا لا أعرفه ولا أعرف نظام السوق ولا طريقته، فإذا بهذا البائع أو هذا الذي يسميه الناس عندنا بالشريطي السمسار، يأتي ويعرض البضاعة ويقول السيارة جيدة ووضعها طيب وصاحبها لا يسرع وليس كلام كثير. استوقفت أمام الناس، قلت هذا الكلام غير صحيح، وما أخبرتك بشيء أصلا، وتكلمت بوضوح، قلت السيارة فيها عيوب، فيها 9 عيوب، فيها كذا وكذا 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 وكذا، وكان يعني كانت قد سيمت قبل هذا الكلام، فلما بينت ووضحت خسيمت بأعلى
ما شاء الله،
يعني على خلاف ما كنا نتوقع
ما شاء الله،
لأنها أطمأن المشتري أن المشاكل معروفة ومحدودة والأمر واضح وليس في تلاعب. لكن الشاهد الآن في هذا الرجل الذي السمسار الذي يكذب تلقائيا، والكذب غالبا ما يكون من البائع، لكن قد يكون الكذب أحيانا حتى من المشتري.
نعم، أنا محتاج لهذا الأمر أو كذا،
ممكن. ومثال آخر، يأتي إلى البضاعة يقول يا أخي وجدناها في المحل الفلاني أرخص منك، وهو ما وجدها، كذب، فإذا وقع في الكذب محقت البركة. طيب هذا خبز اشتريته للبيت أو بضاعة يسيرة أو شيء قليل أو حذاء، نعم تمحق البركة، والبائع كذلك الريالات هي تمحق، ما يستفيد منها. وبعض الناس أيضا قد يقول مثل ما أشرت إليه قبل قليل، يقول أنا إذا أردت أني أبيع السيارة مثلا ب30,000 ووضحت أن عيوب السيارة فيها وفيها وفيها وأصابها حادث بتاريخ كذا وصار فيها كذا وكذا، بدل ما أبيعها ب30 ما تجيب لي ولا 20,000، فما الحل؟ نقول هذا هو الحل الشرعي، بيعها ولو ب20,000 لكنك ما تكذب، تبتعد عن الحرام. قد تبيعها ب30,000 لكن يمحق الله البركة، وتأخذ هذا المال فتدخل في مشروع تجاري فتخسر. تأخذ هذا المال فتشتري به أجهزة، مكيفات أو ثلاجات أو سيارة، وتعطب أو يصيبك حادث فتذهب. أنت تظن أنك وفقت وأخذت مال أكثر، لا، محقت البركة. قد يكون العكس حينما تبتعد عن الكذب، تبيعها ب20,000 بل بأقل من ذلك، لكن تدخل في مشروع تجاري فيبارك الله لك. صحيح. تشتري أجهزة، تشتري بضاعة ثم يبارك الله فيها فتبقى فترة طويلة.
نعم.
وتجد هذه البركة بين يديك شاهد واضح وبين للمؤمن.
نعم. ففضيلة الشيخ، أنت علقت قبل قليل حول قضية الصدقة وبين بورك لهم. أحيانا يصدق البائع أو يكذب البائع لكن المشتري صادق، يعني هل البركة تمحق من الشخصين، من البائع والمشتري، أم أنها تبقى في من صدق وتزول عن من كذب؟
بلا شك هذا هو المقصود، هو الخطاب إليهما جميعا.
نعم.
كل بما يخصه. إن كذب هذا محقت بركته، وإن صدق هذا جلبت البركة بإذن الله تعالى.
جميل.
لكن الكذب عموما يؤثر في البيع، وقد يعلم الإنسان، ولذلك دائما مواطن الكذب يبتعد عنها الإنسان ويذهب دائما إلى البائع الصادق.
جميل. نأخذ. نعم. الأسباب فضيلة الشيخ.
السبب الثاني في نفس الحديث، فإن صدق وبين. الآن الصدق قابل الكذب. الآن كثير من الناس يقول أنا ما أكذب، هذه البضاعة بين يديك لكنه كتم، وهذا اللي يقع فيه كثير من الناس اليوم، ما يكذب لكنه ما يبين. يقول هذه السيارة يشوفها يروح يفحص، هذا البيت بين يديك، بل بعضهم يقول بعض العبارات العامة، يقول اعتبرها حديد في زبيل أو ملح في ماء أو نحو ذلك. لا، هذا ما تبرأ به الذمة، أنت بعته سيارة، أنت بعته بيت، هذه الحقيقة، لا تتلاعب. ولذلك لابد أن تبين إذا كان البضاعة فيها عيوب، لا تسكت، لا تكتم، وهذا محك ليس بالأمر الهين، يقع فيه كثير من أهل من الناس عموما. ولذلك المؤمن في القضايا المالية يكون واضح، يكون بين، حتى لو كان الأمر عليه، حتى لو ظن أنه سيغبن، لا، البيان لا بد منه. وهكذا ينبغي أن نكون، وينبغي أن نربي أبناءنا عليه.
جميل. نأخذ. نعم. بقية الأسباب فضيلة الشيخ.
الله يجزاك خير. هذه من أهم الأسباب التي ينبغي أن نعتني بها في كل بيع وشراء، الصدق والبيان. وأنا أريد أن أؤكد عليه مرة بعد مرة، وأن أحفظ هذا الحديث وأختمه مرة أخرى، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وحديث حكيم بن حزام هذا في صحيح البخاري ومسلم.
نعم. مصداق لهذا الكلام فضيلة الشيخ، أي مجال، هناك مجالات مشهورة، مجالات تجارية مشهورة يعني عرفت بالكاذب والتدليس وأخفاء العيوب كذا، من يشتغل بهذه المجالات لم يخرج، لم يرتفع له شأن في هذه التجارة، خاصة في الأمور التجارية.
نعم.
وهي شواهد هذه معروفة وكثيرة ويعرفها الأخوة والأخوات المشاهدين.
نعم.
نأخذ بقية هذه الأسباب إذا تكرمت.
نعم.
أسباب بركة المال.
هناك من الأسباب أسباب غير متعلقة بالبيع والشراء، يعني غير مباشرة.
نعم.
للعقود والبيع والشراء، ومن ذلك صلة الرحم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وفي الرواية الأخرى من أحبه، وفي الرواية الأخرى من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. أن يبسط له في رزقه واضح، الزيادة والتوسع في الرزق ونموه الظاهر، وأن ينسأ له في أثره أي طول العمر أو الذكر الحسن بعد وفاته، على قولين لأهل العلم في معناها. صلة الرحم هذه المسألة التي فرط فيها كثير من الناس، وأول ما يبدأ الإنسان بصلة الرحم بوالديه ويعظم من شأنهما، وليست الصلة فقط هي الزيارة، هذه هذا نوع من أنواع الصلة، أن يزور والديه وأن يزور أقاربه ومن حوله وأن يسلم عليهم ويتصل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. هذا الحد الأدنى، ولو بالسلام الاتصال والزيارة، لكن هناك درجات أعلى كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإعانتهم، إعانة المحتاج منهم، وغير ذلك أيضا من أنواع الصلة. وأعظم وأهم من يصل هم والداه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رغم أنفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في صحيح البخاري ومسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه على كبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة. والحديث عفوا في صحيح مسلم. فالمسألة ليست هينة، المسألة في غاية الخطورة التفريط في هذا الجانب. ولذلك إذا انتبه المؤمن إلى هذا وفق إلى نمو المال وزيادته. هناك سبب آخر أيضا من أسباب النمو، ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.
الله أكبر.
أي نعم، المتابعة بين الحج والعمرة هي مما يبعد الفقر عن المؤمن، وهذه أسباب شرعية أخبر يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نحن الآن في هذا اللقاء شيخ أحمد نتناول الجانب المعنوي أو الشرعي، أسباب البركة الشرعية
صحيح،
إيه، لكن هناك أسباب الحسية ليس حديثنا هنا، يعني مهارات البيع والشراء والدعاية التجارية.
نعم،
وكيف
صحيح.
الإنسان يأتي وكيف يذهب، هذا أمر آخر
صحيح.
لكن هذا الجانب مؤثر في نمو المال.
نعم.
إيه، أيضا من الأسباب النية الصادقة، الإنسان يبحث عن رزق الحلال، يبتعد عن الحرام، يريد أن ينفع أن يأكل المأكل الطيب.
نعم.
وأن يؤكل أبنائه كذلك المأكل الطيب المباح النافع، أن يدخل في التجارة بقصد نمو ماله ونفع المسلمين، إما نفع الفقراء أو دعم المشاريع الإسلامية أو الدخول في مشاريع نافعة تعود على الأمة بالنفع والبركة، وهذا كله من النية الصالحة التي يبارك للعبد بسببها. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني حنا حقيقة نتمنى ونرجو، وأنا أرجو أن تكون هذه رسالة حتى للتجار من خلال هذا اللقاء، نتمنى من التجار بدل أن يصرف كثير من أعماله التجارية كلها في أعمال تجارية يشترك هو وغيره فيها، قد يكون مسلم وغير مسلم في العقار وأمور الدنيا، هذا أمر طيب، لكن لماذا لا ندخل أيضا في المشاريع النافعة التي تعود على الأمة بالنفع والبركة، مثل القنوات الإسلامية، مثل الصحافة الإسلامية، عندنا عجز، عندنا نقص في هذا الباب، المستشفيات وكليات الطب النسائية المغلقة، كذلك الأسواق النسائية، المشاريع الإسلامية التي تنتظرها الأمة، والأمة بأمس الحاجة إليها، نحن بحاجة إلى أن نلتفت إليها التفاتة جادة، وهي حقيقة الآن هي من فروض الكفاية التي ينبغي أن نعتني بها. نعم.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وما أجمل أن يعني يقترن الإنسان وهو يسعى مثلا لأولاده أو من يعول إلى أن يقترن هذا السعي بسعي حثيث وسعي ولو على قدر استطاعة الإنسان في أن يقوم على أرملة أو مسكين أو تكون الصدقة حاضرة في حياته.
نعم، أحسنت، يعني موضوع الصدقة موضوع طويل، وهو أيضا مما يبارك الله العبد في ماله بسبب الصدقة، ولذلك ينبغي المؤمن أنه ما ينقطع عن الصدقة
حتى لو كانت بقليلة،
حتى لو كانت قليلة وتكون مستمرة، وكل يوم لا ينقطع عنها، وكل باب خير لا تقف عنه، يعني والنصوص الواردة في فضل الصدقة لا تنتهي، ولو كان خصصنا هذه الحلقة في استعراضها ما انتهينا في موضوع الصدقة وفضلها وأهميتها.
أنا أستاذنك فضل الشيخ، معي متصل الكريم الأخ طارق من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك بارك.
الله يحفظك يا شيخ، نشهد الله على حبنا لكم يا شيخ.
حبك الله.
الله يكتب أجرك. في سؤال عندي بالنسبة لنا، إحنا نتعامل في بيع العقارات وإلى آخره، نتعامل أحيانا مع بعض البنوك الربوية، يعني صراحة مثل سامبا وكذا والرياض، مثل هذه البنوك يجي العميل مثلا يشتري عن طريقها، هل يلحقنا إثم؟ يعني بعض البنوك مثلا بعض البنوك تأخذ دفعة العميل قبل ما تشتري، مثل البنك العربي.
بدون اسماء اخي الكريم، بدون تحديد اسماء اذا تكرمت.
احنا ما في اشكال يعني الوضع، ان حتى
تفضل اخي الكريم
لو في مناصحه ولا شيء.
طيب،
فمثل هذا الشيء لانها ياخذون، احنا نسال مشايخ تقول الطريقه هذه ضبويه، بس هل احنا لحقنا اثم لانه يجينا العقار ويشتري من البنك منه؟
جميل، شكرا اخي الكريم طارق، بارك الله فيك. اعود لكم شيخ.
نعم،
سؤال الأخ طارق واضح جدا.
والله أنا ما استوعبته تماما.
يعني يقول إنه بعض أحيانا بعض المعاملات تتم عن طريق بنوك مثل ربوية وهو صاحب مكتب عقار، هو هل يعني يتعرض أو يلحقه إثم في أن يكون مثلا هو توجد لديه مثل هذه العمارة التي سيشتريها العميل عن طريق البنك لكنه بوساطة هذا الرجل؟
إذا كانت المعاملة معاملة محرمة كعقد، يعني محرم كأن يكون البنك مثلا بنك ربوي لا يحرص على توافر الشروط الشرعية كبيع ما لا يملك، وهو أشبه بالتمويل لهذا الشخص المشتري بزيادة، فلا ينبغي للمكتب العقاري أن يشترك مع هذا البنك في بيع هذه الأرض، فلا يكون البنك العقاري أو المكتب العقاري وسيطا في بيع هذه الأرض لهذا البنك، لأنه يدخل في التعاون على الإثم والعدوان.
جميل.
والواجب أن نحرص، والمكاتب العقارية يحرصون أن تكون معاملاتهم طيبة وأن لا يبيعوا إلا مباح. نعم، وهذا من أسباب البركة في مكتبه.
جميل، بارك الله فيك. معي هنا مشارك من الأخت خادمة الدين في الموقع تقول: نعم، متى ندرك أن للمال بركة؟ حتى نقتنع، حتى نبتعد عن الشبهة، حتى نبتعد عن الربا، حتى لا نأكل الحرام. البركة في إخراج الزكاة، في إخراج الصدقة بشكل مستمر، ولكننا عندما تنسينا ذلك الجانب دخل الشيطان إلى قلوبنا بالطمع والجشع، نسينا الصدقة والزكاة والقناعة بما في أيدينا، والله المستعان. شكرا جزيلا لكم. تعليق فضيلة الشيخ حول القناعة، وهي دور مهم، لها دور مهم في الإنسان. أحيانا السعي الحثيث والركض وراء هذا المال يفقد الإنسان ما لديه من مال، ولو أنه قنع بما منحه الله عز وجل لبارك الله في هذا المال واستمتع به.
نعم، هو قد أشرنا إلى شيء من هذا في المقدمة.
نعم،
وقد يكون يصل الإنسان أحيانا إلى ما هو أقل من ذلك وهو الفقر، وقد يبتلى الإنسان من أعظم أنواع الابتلاء هو الغنى، وحنا نشاهد الآن كيف أن أصحاب الغنى أحيانا يعني في عمل دؤوب وانشغال عن بيته وأسرته والبعد عن الراحة والاستقرار، وأصبح وبالا عليه وليس رحمة. نعم، وليس راحة لديه.
في أسباب محق البركة وهي موجودة لديك، وأنت تتحدث عن البركة فضيلة الشيخ، ما زلت تذكر الأسباب.
نعم،
نأخذ بقية هذه
ممكن
الأسباب.
نتجاوز إلى أسباب محق البركة.
جميل.
وأنا حقيقة الأخت ذكرت أمرين يعني ممكن أن يكون عليهما تعليق مهم، وهو موضوع الرشوة وهدايا العمال.
نعم،
وهو موضوع مهم.
دعنا قبل ذلك فضيلة الشيخ نتحدث عن محق البركة، ما هي مظاهر هذا المحق يعني؟
نعم، أحسنت. هو يقابل نمو البركة وزيادته العددية الحسية والنفعية، فيحصل محق البركة بهذين الأمرين، بمعنى أن يذهب المال من بين يدي الإنسان
عددا يعني.
عددا. نعم، يذهب بين يدي. مثل ما حصل، ولا أريد ليس شماتة لكن هي أمثلة عملية، ودنا يكون حديثنا ملامس للواقع.
جميل.
ودنا نقف معها وقف التأمل ومراجعة حتى لو كان أمرا محزن. فالناس مثلا عندنا في هذه البلاد أصيبوا بمصيبة خسارة الأسهم وسقوطها، وكثير من الناس كان عنده مبالغ وضعها في الأسهم ثم خسر كل شيء، وهناك آخرون استدانوا وأصبحوا الآن على حال من الدين والضيق يعني. صحيح. ويحتاج إلى عدد من السنوات لسداد ديونه فقط. نعم. صحيح. التي أخذها من أجل المتاجرة في الأسهم، فذهبت الأموال في غمضة عين كما يقال. كان أهل الاختصاص يقولون أدخلوا 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 بهذه الطريقة، وهذه فرصة لا تعوض، والناس يعيشون في هذه البلد طفرة ليس لها مثيل، وغير ذلك من الكلام المؤثر الذي كان يطرح في الصحافة ويطرح في كل مكان، والناس تسأل وتذهب إلى الأماكن المطمئنة والصناديق المحكمة الجيدة، لكن في لحظات والناس تشاهد سلبت الأموال بين أيديهم. هناك أسباب حسية، هناك ظلم، هناك بغي، هناك مشاكل كثيرة حصلت في السوق ينبغي أن ننتبه لها، وهي مهمة وتناولتها الصحافة والناس بشكل كبير جدا وبجرأة واضحة، وتحتاج كلها إلى وقفة ومراجعة وتصحيح. وهناك أسباب معنوية، هو حديثنا الآن يعني، نحن لا ننظر فقط إلى مسألة الظلم والجانب الحسي، الجانب المعنوي، نراجع أنفسنا. هذا وبال أصاب البلد كله، أصاب عموم الناس المجتمع، أو نقول ليس عموم البلد كلها، لا، هم طبقة المتوسطة والصغيرة والفقيرة هم الذين تضرروا بشكل أكبر بمشكلة الأسهم. أما الذين يسمون بالهوامير فليس الأمر كذلك، فهذه مشكلة عامة تحتاج منا فعلا إلى مراجعة وإلى معرفة الأسباب. هذا محق، نوع من أنواع المحق. مثال آخر، من يعمل مثلا، في بعض الناس يعني يعمل في مكان محرم، قد يكون في بنك ربوي ويستلم راتب قوي يصل إلى 20,000، لكنه في نهاية كل شهر يستدين ويقول كما يقول غيره: لا تسألني أين ذهبت الأموال، ممحوقة البركة عدديا تذهب. وأحيانا نفعها، النفع جانب المنفع، بمعنى أنه قد يشتري أشياء فلا يبارك فيه، يجيه أموال كثيرة ويدخل في مشروع تجاري ويخسر، يفتح محل ويخسر، وهذا حال كثير من الناس. ولذلك يقول الخسارة يعني وعدم البركة وعدم التوفيق ما سببه؟ هذه كلها جوانب معنوية في محق البركة، ولذلك لا بد أن نتأملها ونقف معها. وأيضا لا يقول قائل بعض الناس يرابي كالكفار وأموالهم كثيرة، نقول قد تكون هناك سنة أخرى وهي سنة الاستدراج.
صحيح،
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذه سنة الاستدراج، وقد تقع للمسلم وقد تقع للكافر. فإذا وقع في المعصية فقد يعاقب وقد يستدرج، والعقوبة قد تكون أهوى من الاستدراج. فلا بد أن ننتبه إلى هاتين السنتين في وقوع الناس في المعاصي المالية وغير المالية. من أعظم وأهم أسباب محق البركة ما ذكرناها في قضية البيع والشراء، وهو الكذب والكتمان.
صحيح،
هذه من أسباب محق البيوع وعدم توفيق الإنسان في بيعه وشراءه. يعني قد يكون يبيع خضرة، يبيع أشياء يسيرة، ويقع في الكذب ما يبارك في بيعه وشراءه. وقد اليوم تأتي أرباح وبكرة يأتي أرباح وغدا يأتي أرباح، لكن بعد ذلك قد يسقط سقطة قوية أو قد لا يوفق، فيغفل الإنسان وما ينظر في يومه فقط، بل ينظر إلى الأمر إلى الأيام كلها. نعم، الربا من أعظم أسباب محق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه ينبغي أن نقف معها وأن نتأملها. والنصوص الواردة في بيان خطر الربا وتحريمه والتحذير منه مؤثرة عظيمة، حتى ذكر أهل العلم بأن الربا هو أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس، يأتي الربا.
سبحان الله،
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، ما يمكن أن يتخلف عن الله سبحانه وتعالى، مسألة واضحة. يمحق الله الربا، تأملها وقف معها. ثم قال الله تعالى في الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مسألة خطيرة، المسألة عظيمة، من أعظم أسباب محق البركة فيما أصاب المسلمين، فيما أصاب في هذه البلاد في الأسهم وغيرها، موضوع الربا الذي دخل في الشركات ودخل في البنوك، والتي تسمى الشركات المختلطة. وش معنى من شركات مختلطة؟ يعني شركات مختلطة بالربا، شركات مختلطة بالكسب الحرام، هذا هو المعنى. كيف تحصل البركة ويحصل النماء وتحصل الزيادة والربا موجود وظاهر وواضح؟ والواجب علينا هو إنكار هذا المنكر وتصحيح هذا المسار. بعض الناس يعمل في البنوك الربوية ولا يوفق، كيف الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك وفي راتبك وأن تعمل في هذا البنك الربوي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. والحديث في صحيح مسلم. المسألة خطيرة. هذا صراف في بنك ربوي يعطي ويوقع زيادات ونسب وأرباح وفوائد، هذا واقع في اللعن وغير موفق. بل أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين واللجنة الدائمة بحرمة العمل في البنوك الربوية مطلقا، سواء كان يباشر عمل ربوي أو غيره، بل حتى لو كان حارسا أو سائقا أو عامل نظافة لأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان. والمؤمن يتورع ويبتعد عن المحرم الصريح وكذلك عن الأمور المشتبهة، يبحث عن الرزق الحلال، لا يأكل ولا يأكل أبناءه ولا ذريته من المال الحرام أبدا، ليكن مطعمك دائما مطعما طيبا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. مسألة المال مسألة خطيرة، لا تأكل إلا مالا مباحا. بعض الناس يتساهل ويأخذ من هنا وهناك فيقع في الحرام. هذه من أسباب محق البركة. وقد أبالغ وأقول لك كلام أيضا أعرف من خلال واقع الناس وأسئلة الناس التي تأتي بالهاتف، إن من أعظم المآسي الموجودة الآن والمعاصي المالية الموجودة الربا، هذا واضح به.
نعم.
هناك شيء قرين له قل الحديث عنه، قل التحذير منه، وهو السرقة. السرقة نتصور أن الناس الآن ما تسرق، الناس واقع في السرقة، يعني ليس كلهم طبعا، لكن مشكلة كبرى موجودة في البلد وفي المجتمع سواء كان في بلادنا أو في غيرها.
نعم. يعني مظاهر هذه السرقة،
يعني أول ما يبدأ سرقة الابن من أبيه الريال من هنا والريالين، سرقة الجوال، من منا يعني لم يحصل له مثل هذا؟ فهي مشكلة منتجرة وتحتاج فعلا إلى تصحيح وإلى اهتمام وعناية.
سرقة المال العام فضيلة الشيخ، يعني
وقعت على الجرح حقيقة، وهذه مشكلة كبرى. المال العام، بيت المال، التساهل فيه، هذه يعني بعض الناس الآن إذا كان على ماله يحرص، إذا كان على مال الآخرين يحرص، لكن إذا كان على المال العام مهم مشكلة، أسحب وأضع هذه الأموال، وأحيانا تكون بوجه صحيح أو غير صحيح. يقول يا أخي الدعوة ضائعة، نقول لا، أنت ما يجوز لك أنك أنت تسرق مع السراق أو تعتدي على المال العام، لأن هذا من أموال المسلمين.
نعم.
وهو حق عام لأموال المسلمين، والواجب علينا أن لا ننظر إليه متفرجين، الواجب أن نصح فيه. عندك ملحوظات، عندك هناك أخطاء، يجب فيها المناصحة إلى المسؤولين والكتابة فيه إلى المسؤولين بمقترحات تعود على الأمة بالنفع والفائدة. وأنا أدعو حقيقة كل من يعني ما يطرح في الصحف في قضايا المرأة والمرأة ومشاركتها في الأولمبياد وغيرها، يعني مشاركة مطالبة عجيبة وحثيثة في إفساد المرأة وتغريبها، نقول لننشغل بقضايا اللي الأمة بأمس الحاجة إليها.
صحيح.
لماذا لا نطرح الآن؟ عندنا فائض الميزانية مثلا يصل إلى يتجاوز 300 مليار، وصل، هذا مبلغ ضخم، يجب على الناس وعلى أهل الخير أن يتقدموا المقترحات إلى المسؤولين في وضعها في موضعها، والأبواب مفتوحة، وقد جربت ذلك. يعني من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعتنى بها ما يعود إلى أفراد الناس بالفائدة، بدءا بالمحتاجين من الفقراء وغيرهم، ما يتعلق بالزواج مثلا. لا يكاد يوجد فيما أعلم شخص متخرج وأخذ الشهادة الجامعية وعين على أحسن وظيفة ما يستطيع أن يتزوج إلا أن يكون والده ثري أو عنده أموال كثيرة، أو بالقروض أو بالديون أو بالصدقات والزكوات.
صحيح.
إذن نحتاج قضية ما نضعها خلف الكراسي والطاولات ونسكت، نطرحها علنا أمام الناس ونحتاج أن نعالجها.
جميل.
نحن نحتاج كلنا أن نعالجها. يكتب مقترح كما أنه يعطى للناس مثلا قروض التنمية العقاري لبناء البيوت، يكون هناك قروض بعيدة عن التعقيد وبعيدة عن التأخير
وسريعة
بأموال قوية تصل إلى 100,000 وإلى 150,000 حتى تعود على الناس بالنفع ويتزوجون، تنحل مأساة كبرى في تأخر زواج الشباب والفتيات في البلد.
جميل.
نعم.
أنا أستأذنك معي المتصل الكريم أبو سليمان من الرياض، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ.
تفضل، اسمعك فضل الشيخ.
بس سمحت عندي مداخلة.
نعم.
بس ذكرت يا شيخ أن محق البركة بركة البيع يكون في حصول الخسارة المالية أو عطب الجهاز الذي اشتراه أو الدواء الذي لا ينفعه، ولكن لماذا لا نوسع محق البركة؟ فقد يسلم البائع مما سبق، ولكنه يصاب مع كثرة المال وتزايده، فقد يصاب بضيقة الصدر أو انحراف في الدين، وهذا أعظم المحق.
جميل. نعم. جميل جدا أخي الكريم، شكرا. نعم. جزيلا. وكنت سأتحدث في هذا الجانب فضيلة الشيخ، هل البركة المحق البركة ومقصور على جانب واحد وهو جانب المادي، أو أن هذا المحق قد يكون الذي يحصل بسبب هذا المال ينتقل إلى جوانب أخرى من حياة الإنسان، سواء في صحته، في صلاح أولاده أو فسادهم، أمور كثيرة يعني ينتقل المحق إلى هذه الجوانب أيا كانت.
نعم أحسنت، وهذا هذه نقطة مهمة في الحقيقة، لأن أسباب محق البركة هي معاصي، الكذب، الكتمان، الربا إلى آخره. هذه الأشياء المحرمة قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد عليها، وهذه سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير. والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أنت أصبت بمصيبة قد تكون في دينك، وهي التي يسميها أهل العلم بسيئة الجزاء، فيقع يفعل الإنسان المعصية فلا يتوب منها فيعاقب بارتكابها مرة أخرى وعاشرة وعشرين أو معاصي أخرى، وهي التي يسميها أهل العلم بسيئة الجزاء. وقد تكون العقوبة حسية ومادية، قد تكون أمراض، قد تكون عدد توفيق، قد تكون مرض نفسي وغير ذلك من الأمور. حتى أن ابن القيم ألف كتابا كاملا في هذا الموضوع، الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، والذي يسمى أيضا بالداء والدواء، كله فقط في شؤم المعصية وأثرها على العبد. وأن أيضا من آثارها ومن محق البركة قد تكون حتى في بيته، يعني ذكر كما نقل عن السلف أنه يجد شؤم المعصية في خلق دابته، ويجد شؤم المعصية في خلق زوجته. يرجع الرجل إلى البيت فيجد مشكلة في البيت. شو السبب؟ قد لا يكون تعاملك وأساليبك ومهاراتك، وقد لا تكون المرأة ولا خلقها، قد يكون السبب المعصية التي ارتكبتها. ولذلك يلجأ المؤمن دائما إلى التوبة إلى الله، إلى الاستغفار من الذنوب والمعاصي.
نعم، بارك الله فيك، خذ إجابة على هذا السؤال فضيلة الشيخ.
يعني أنا لا أدري بالضبط وجه الرابط الشرعي بين ما ذكرت.
نعم.
أي نعم، لكن عموما في لا أدري يعني وجه ما ذكرت حقيقة، وتحتاج إلى مراجعة،
إلى بحث. نعم، قضية تحتاج إلى،
أنا لا أدري يعني هل هو وجه موجود، لكن الآيات قد تكون يعني في مواضيع متنوعة وفي السورة الواحدة، وقد يكون هناك تنقل من موضوع إلى آخر. نعم. وقد لا يكون هناك رابط بين هذا الموضوع وبين غزوة بدر مباشرة.
جميل،
ولا أدري عما يعني عما ذكرت.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي هنا بعض المشاركات، استأذنك فينا أتطرق إلى شيء منها هنا.
لكن هل تريد هي قضية غزوة أحد فالتي ذكرت في أيضا في غزوة في سورة آل عمران، وقد جاء فيها أيضا عدد من الآيات عن أسباب هزيمة المسلمين، وأنها كانت بسبب الذنوب والمعاصي التي وقع فيها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعض المسلمين، وليس هذا استنقاصا منهم، بل هذا هو عتاب من الله سبحانه وتعالى أو بيان من الله سبحانه وتعالى ليكون درسا وعبرة إلى جميع الناس وإلى جميع الأمة.
نعم نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا مشاركة من الأخت مريم في هذا الموقع، تقول: لا بد من إخلاص النية لله تعالى أولا، ثانيا الحرص والبعد عن أكل الحرام، ثم ضع جدول لآخر الشهر، وعليك بالصدقة ولا تنسوها من أموالكم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيد. وتقول: هذه نقطة أتمنى من الشيخ أن يعلق عليها، وهي عدم تسديد الديون من البعض، وهذا الشخص قد يدعو عليه ويقول يعني يدعو عليه بنزع البركة في ماله، وقد تستجاب هذه الدعوة من هذا الشخص، وهذا الشيء لا بد من وعيده. تعليقكم فضيلة الشيخ.
نعم، موضوع الديون موضوع مشكلة كبرى حقيقة، وتورط فيها الناس عموما، والإشكال في أصل فكرة الاستدانة والتساهل فيها، سواء كان من أفراد الناس أو حتى من البنوك. والأصل في المؤمن أنه يسعى دائما إلى أن تكون ذمته غير مشغولة، ويبرئ ذمته باستمرار، ولا يتحمل الديون في ذمته بقدر ما يستطيع. والنصوص الواردة في التحذير من الديون كثيرة، أصل الدين حتى لو كان يريد السداد، فلا يتساهل الإنسان. أحيانا بعض الناس يريد السفر أو يريد تغيير الأثاث أو أشياء كمالية فيستدين، وهذا في الحقيقة نوع من التساهل الذي ينبغي أن ينتبه له الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب، ثم أتاه جبريل فقال له: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابه: إلا الدين.
نعم.
وفي حديث أيضا أبي قتادة، وفي قصة أبي قتادة، والحديث في أصله في صحيح البخاري، حينما وقد جاء في غير البخاري أيضا بروايات عديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت بين يديه جنازة سأل: هل عليه دين؟
نعم.
فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم سأل: هل عنده ما يقضي؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. ومرة قدمت جنازة فسأل عنها هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. هل عنده ما يوفي؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من خلف الصف يقال له أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. ثم لما جاء من الغد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة فقال له ما صنعت الديناران؟ قال إنا لم نصلي عليه إلا البارحة. فرآه مرة أخرى فسأله فقال أديتهما يا رسول الله. قال الآن بردت جلدته.
اللهم استعان.
فالمسألة الدين خطيرة للغاية.
نعم.
وأخطر منها التساهل
في سداده خاصة التساهل. من يقدر على ذلك.
بل نعم. يكاد أن يكون معظم من يستدين يتساهل خاصة إذا كان غير موثق.
نعم.
وقد تحصل من البغضة والعداوات حتى بين الأقربين بسببها.
جميل. بارك الله فيك. معي المتصل الكريم الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير شيخ. شيخ أنا مقيم هنا في السعودية ولكن ساكن في بلاد الكفار. أنا ساكن في برازيل ولكن أين بعض الإشكالية هناك في بلادنا. يعني نريد نعرف الضابط الفرق بين الضريبة والربا. هذا السبب من كل المعاملات بنكية وكل معاملات تجارية لو تأخرنا يوم ندفع الربا. وأنا كل شيء لحد لو نشرينا شيء بتقسيط مفترض ندفع الربا. عرفت كيف؟
نعم.
حتى المسلمين هناك ما عنده أي حل، إما يدفعون أو يتأخرون يأتي ربا فوق الربا. عرفت كيف؟ نريد نعرف الفرق بين الضريبة والربا وماذا تكون هذا؟
نعم جميل شكرا أخي الكريم بارك الله فيك. نأخذ إجابة.
نعم.
اختصار إذا تكرمت لأن نحن في نهاية الـ
نعم الإنسان إذا كان مكره فلا حرج عليه. يعني هذا الوضع في حال الإكراه فالإثم على من أكره سواء كان في بلاد المسلمين أو غير بلاد المسلمين.
جميل.
سواء كان في قضايا الضرائب التي لأن أصل الضريبة محرمة ولا تجوز شرعا وهي المكوسة التي نهى الشرع عنها أو التأمين أو غيره. فإذا أكره الإنسان فلا حرج عليه والإثم على من أكره.
نعم بارك الله فيك. هنا الأخت محبة الرسول تشير إلى قضية في مشاركتها وهو قضية التأخر في الحضور والانصراف. قد الإنسان أحيانا لا يمارس بيع ولا يمارس شراء وعمله محصور يعني في دوام فقط وهو يشكو من قلة هذه البركة في ماله. هل مثلا لدوامه أو انضباطه في الحضور والانصراف أثرا في ذلك؟
قد يكون هذا وقد يكون الأسباب اللي ذكرناها قد تكون المعاصي. احنا أشرنا إلى أن هذا من الأسباب كان في إجابة أحد الأسئلة أدخل ضمنا أن المعاصي والذنوب قد يكون القنوات الفضائية المحرمة التي وضعها في البيت قد تكون صور معلقة تطرد الملائكة من البيت وتمحق البركة وقد يكون هو يتعامل بمعاملات محرمة وكل هذه من أسباب عدم التوفيق وعدم البركة.
نعم
أي نعم. فينتبه المؤمن إلى هذه الجوانب كلها ولذلك أنصح المؤمن دائما أولا إلى أن يراقب نفسه ويحاسبها. قد يكون سبب تركه صلاة الفجر رجل يمضي عليه الشهر ما صلى الفجر في مسجده في المسجد فكيف هذا سيوفق ويكون يبارك له في ماله؟ يعني قضية خطيرة وقع فيها وتورط فيها كيف ينمو ماله وكيف مع أنه يبذل ويسافر ويتحرك ويذهب ويأتي من أجل الحصول على المال لكن تهاون ولم يستطع الذهاب إلى صلاة الفجر جماعة في المسجد.
نعم.
فهذه أمور قضايا خطيرة ومهمة ينبغي أن ننتبه لها.
جميل.
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير.
جميل. هنا سؤال من الأخت وهو سؤال نختم به هذه الحلقة نلخص فيه نجمع شتاتها في من سهام الحق تقول كيف نستجلب البركة لأموالنا فما أسرع ما تأتي الأموال هي لا تأتي سريعا يعني تأتي بطيئا لكنها تذهب سريعا تقول فما أسرع ما تأتي الأموال وما أسرع ذهابها والله المستعان. تعليقكم فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة على مثل هذا كيف نستجلب يعني هو كل الناس يتمنون أن ينعموا بهذه البركة أن يتذوقوا هذه البركة في أموالهم ويستلذوا بما منحهم الله عز وجل من رزق.
نعم الحقيقة هنا نقطة أنا لم أذكرهما في الحديث وهما نعم. مهمتان موضوع الإسراف وموضوع التبذير. والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مشكلتنا الآن الإسراف والتبذير. الإسراف الزيادة
ما حق البركة هذا
وهذه كلها يعني هذه مستجلبة للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. المشكلة عندنا الآن في المجتمع الجميع يريد أن يكون إذا أراد أن يكون هناك زواج فلا بد أن يكون هناك حفل بعشرات الآلاف واجتماعات وأموال وأطعمة والمرأة تريد أن يكون عندها ألبسة وألبسة غالية ومتكررة وكثيرة ويعني أن الأثاث لا بد أن يكون بمستوى راقي والمسكن لا بد أن يكون بأعلى أوصافه مع أنهم في حال فقر ويضطروا أو حال حاجة ويحتاجون إلى الاقتراض يعني وهذا كله من التقصير. لا بد أن نعيد النظر في الأمر. الأمة حتى من التجار حتى من ذوي اليسار كون أنه يبذل أمواله ويضيعها هنا وهناك في الحفلات وفي الاجتماعات أو في الأمور المباحة والتوسع فيها فضلا عن الأمور المحرمة في الزهور وغيرها والأشياء التافهة، لا شك أن هذا مستجلب للعقوبة العامة والخاصة والتي تحتاج منا إلى مراجعة وتصحيح حالنا.
نعم. كيف نستجلب البركة في أموالنا فضيلة الشيخ باختصار؟ يعني
أولا الصدق والبيان في بيعنا وشرائنا.
جميل.
أيضا من الأسباب العامة الدعاء وصلة الأرحام والمتابعة بين الحج والعمرة والنية الصالحة والبعد عن المعاصي. نعم
نعم.
هذه والبعد أيضا عن العقود المحرمة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. في نهاية هذه الحلقة أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
الله يبارك.
وأن يبارك في علمك وعملك. كنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحدثنا مع فضيلته عن موضوع بركة المال. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أموالنا وفي أرزاقنا وفي أعمالنا وأوقاتنا، إنه سميع قريب مجيب. أشكر لكم هذه المتابعة وإن شاء الله تعالى أتواصل وإياكم في هذا البرنامج على خير في حلقة قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخيرات دعوة وللجنة غاية. إلى الخيرات دعوة وللجنة غاية.
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم.
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم.
إلى الخيرات دعوتهم.